ما القول فيما فعله شيخ الأزهر وما حكم المنتقبات الممنوعات من دخول الميدان الجامعية وما تفسير ما يقوم به العلمانيون من التشويه للنقاب؟ طبعا دائما وأبدا الحرب من بدأ فيها كسب ومن تقهقر فيها وتخلف انهزم، ده الحرب. والحرب قائمة على قدم وساق بين أصحاب الإسلام وبين أعداء الإسلام. لما أقول أعداء الإسلام يبقى دول الثلاث أصناف. الصنف الأول الوثنيون، الوثنيون طبعا معهم الملاحدة. الصنف الثاني أهل الكتاب. الصنف الثالث المنافقون. الوثنيون سواء كانوا يعبدون إلها غير الله، يعبدون بوذا أو زرادشت أو مان، أو يعبدون العجل أو النار أو الكواكب، أو لا يعبدون أحدا أبدا كالملاحدة، فهؤلاء كلهم وثنيون مشركون. فأول عدو للإسلام الوثنيون المشركون. العدو الثاني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ده العدو الثاني. العدو الثالث هو أخطر الأعداء وهم المنافقون. وأعتى المنافقين الرافضة والعلمانيون. يبقى الرافضة من المنافقين والعلمانيون من المنافقين، إلا من تبجح منهم بكفر فإنه يصير مرتدا. يعني يقول لك مثلا إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام نشك في نبوته، وإن النبوة من جنس الكهانة، وإن القرآن عبارة عن تخاريف، وإن الإسلام يعني أو إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز له ربه أن يتزوج ما تزوج لأنه كان مريض بالزائدة الدودية، ولا يهدأ ذلك المريض إلا بالجماع فأجاز له ربه ذلك. ده كل كفر. ومن قال ذلك حتى لو اسمه محمد محمد أحمد محمد محمد إلى ما شاء الله فإنه مرتد كافر. من قال ذلك فهو مرتد كافر، وهذا كفره أعظم من كفر الكفار الأصليين من المشركين والوثنيين. فالعلمانيون هؤلاء منافقون إلا من تبجح منهم بكفر. والرافضة من أشد الناس نفاقا، إلى أنهم يظهرون ما لا يبطنون ويبطنون ما لا يظهرون، وفي جملتهم فالكفر فيهم غالب. دول كلهم بينهم تحالف، فلما الناس تتحالف وعندها من القوة والمال والآلة الإعلامية الضخمة ما عندها، ويأتي المسلمون دائما متكاسلين متقاعسين متثبطين متوانين لا يحملون دينهم بقوة، هذا أمر يبعث على الحزن. ينبغي أن يلتئم المسلمون يدا واحدة، وأن يلتفوا على منهج سواء، وأن يكون الاهتداء بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، وألا يكون النزاع داعيا إلى مزيد من الفرقة، بل ينبغي أن نجتهد في رأب الصدع ولم الشعث ورتق الفتق تقربا إلى الله عز وجل. فما سعد الكفار أو ما سعد هذا الثالوث ما سعد ذلك الثالوث إلا بتفرقنا. الآن نحن متفرقون، تسلب ديارنا وتذلم بيوتنا وتختزل مناهجنا ونحارب في عقر دارنا. النصارى يتجرؤون علينا في المنتديات وعلى النتات وفي المجلات والصحف، تجرؤ وتبجح سافر. والعلمانيون يتبجحون تبجحا فاسدا. هذا القميء، هذا رجل يسمى الدكتور سيد القميء، أنا أسميه القميء مش القمني، سيد القميء، هذا ليس بدكتور أصلا، ليس بدكتور أصلا، ومع ذلك سموه دكتورا. دعنا من ذلك الأمر، أنا لا يعني لا أغار على الدكتوراه، ولكن لا أحب إن الناس تنتسب إلى أمور لم يحصلوها، ده غلط، ده غلط. ليس حرصا على الدكتوراه لأنه واخد دكتوراه أبدا، ولكن حتى لا يتشبع الإنسان بشيء لم يحصله. يعني واحد يقول للدكتور محمد يعقوب، أقول لا هو مش دكتور، ما يجيش يقول لك أي أحمد النقيب بيقرأ، لا، المشيخة أعظم من الدكتوراه بكثير، كلمة شيخ أعظم من الدكتوراه بكثير، وكلمة أستاذ أعظم من الدكتوراه بمراحل بمراحل، ولكن هناك أعراف لابد أن تكون مرعية. المهم هؤلاء، هذا الثالوث يجتمع ويأتلف ويشن الغارة تلو الغارة على أهل السنة، وأهل السنة قاضعون كأنهم قطيع من البلهاء. إذن ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ هذا السيد القميء يتهكم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتهكم على الإسلام صراحة صراحة، ويجي فاروق حسني يكافئه بجائزة الدولة ما يقرب من نص مليون جنيه، ومرتب شهر لا يقل عن 5000 جنيه، في مقابل الإنجاز الحضاري الذي صنع، وهو التهجم على الإسلام عشان يرضي من أمريكا واليهود. فنكسه الله ونكبه الله، وما حصل هذا ولا ذاك، وامرأة هي التي كسبت وتفوقت عليه بعدما قدموا تنازلات مزرية من أجل إرضاء اليهود. بعد كده يقول تاء أنا سأرجع الوزارة علشان أصفي الحسابات مع إسرائيل، لأنها هي التي وراء إسقاط إسرائيل. إيه الذي أسقطك؟ أنك لم تجعل من الإسلام ولاء وبراء. الذي أسقطك هو الله عز وجل الذي لم تحالفه لتظهر الإسلام دينا عاليا. عاوز تتقرب إلى اليهود والنصارى؟ والله لن يقبلوا منك إلا إذا كان اسمك جورج أو إدوارد، ولو صنعت ذلك ما وثقوا بصليبيتك، ما وثقوا بصليبيتك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه؟ بس حتى تبع ملتك. تجرؤ شديد. سنة بيجي أقرأ في وسائل الإعلام نوادي الليونز كل يومين ثلاثة لقاء مع وزير الأوقاف، مع شيخ الأزهر، مع وزير الاتصالات، مع وزير التشغيل، مع وزير اللي مش عارف ايه ده، البلد اتملت، الفساد انتشر انتشار شديد جدا جدا جدا، الشباب بدأ يتجه اتجاهات سيئة، حتى الملتزمون بدأوا يعني بدأت هناك أيدي الفساد تمتد إليهم، وبدأت قلوبهم تذهب هواء، وبدأت عقولهم تتبدد فرقا. سبحان الله، ينبغي أن نفيق، لابد أن احنا نفوق ونشوف إيه ما الذي يحدث حولنا، ما الذي يحدث حولنا. فاللي بيحدث أن احنا سبنا صفوف. شوف خالد بن الوليد في شهر واحد يحارب كم مرة؟ إذا هناك همة عالية، نحن كذلك لابد أن تكون عندنا همة عالية. هم بيعملوا سياسة الجس، سياسة جس كده، يشوفوا كده الناس المسلمين دول الجسد الإسلامي ده حي ولا أصابه الموات، يجيبوا الإبرة كده ويغزوها في الرجل، الرجل ما تتحركش، صحيح حركة ضعيفة بس غير مؤثرة يعني. طب هذا بقى المنشار بقى ماشي، هذه السياسة. لكن لو الإبرة دي ضربت في رجل ضربة صغيرة فانتفض الجسد واقفا لها بنى أعداؤنا. ولكن العداء احنا يمين على السرير على الطاولة شازلونج، وكل مجرم منهم ماسك إبرة وقعد ايه ينغز كده ويشوف والكسد طريح لا حرك فيه إلا حركة ضعيفة يسيرة. والذي تجرأوا علينا اللي عاوز يدخل خرطوم في مناخيره بيدخل، اللي عاوز يشد ودنه يعمل، اللي عاوز يعمل تحت بقى مسميات إفاقة الجسد وتحت أي مسميات يقولونها، جسد لا حركة فيه، لا حركة فيه. لكن لو الإبرة اقتربت من الجسد فانتفض الجسد لرجعوا القهقرة، رجعوا الورى كالفئران المذعورة وكالجرذان الضلة. فما جراهم على الإسلام إلا تهاوننا في شأن الإسلام. ما عادش بقى نقول بقى بيقولوا النقاب ومش النقاب، أصل المشكلة مش هم، أصل المشكلة نحن أصل الإشكال. نحن إلى الآن لم نحمل الدين حلا ومنهجا نتقرب به إلى الله، لم نحمل الدين نظام حياة، لم نحمل الدين دينا ربانيا نجعله في قلوبنا فتستفيض به جوارحنا اعتقادا وعلما وعملا. نحن نصل إلى هذه الدرجة. هتقول إيه ولا إيه ولا إيه؟ هتقول النقاب ولا تقول الميسر ولا تقول السياحة ولا تقول فساد التعليم ولا تقول الأحاديث الضالة والمنحرفة ولا تقول تضخم الشخصية اليهودية أو الإسرائيلية في التراث ونحن في غفلة عن ذلك، ولا تقول الاختلاط، ولا تقول هتقول إيه ولا إيه ولا إيه؟ أمور كثيرة جدا. ولا تقول الختان، ولا هتقول إيه؟ حاجات كثيرة قوي، حاجات كثيرة جدا. حسبنا أن أقول لكم أن شيخ الأزهر قبل أن يعرف للسلطة طريقا كان أستاذا جامعيا فاضلا وشيخا في التفسير مرموقا، وله تفسير الطبعة الأولى ذكر فيه مشروعية النقاب، ذكر فيه مشروعية النقاب وأصل لهذه المشروعية بكلام طويل، دي الطبعة الأولى في تفسيره قال ذلك الكلام، مثلها تماما مثل كلامه الذي قرأته أيضا. يعني أنا قرأت كلامه في النقاب بنفس، وكنت ذلك طالب في الجامعة، وكان التفسير موجود في دار المعارف هنا في المنصورة، بس كان ثمنه حاجة وتسعين جنيه. طبعا حاجة وتسعين جنيه بالنسبة لي ده أشتري به يعني نص شارع الترعة مثلا، تسعين جنيه. كانت المدينة الجامعية بتسعين قرش، المدينة الجامعية كانت بتسعين قرش، دي كانت مدينة جامعية. يعني هو ضعف المدينة الجامعية كم مرة؟ كم مرة؟ مئة مرة، مئة مرة. طبعا بالنسبة لي ده لا يمكن. فكنت أختلس بعض الأوقات إلى دار المعارك، أصدر المعارف هنا على البحر، فأقرأ في هذا التفسير. فقرأت مسألة النقاب في هذا التفسير، والله قال فيها بالمشروعية وأسس لها وأتى بكلام إذا أتى بكلام أهل العلم في المسألة، وقال إن كلام الجمهور ليس فرض النقاب نعم، ولكن قال مشروعيته. وعندما كان مفتيا كان رجل بشال في البنك فسأله، وهذا الكتاب موجود عندي، سأله أنا رجل أعمل في البنك فهل يجوز لي الاستمرار في العمل أم لا؟ قال إن عملك هذا حرام لأن هذه البنوك بنوك ربوية، واتركه طاعة لله ويبدلك الله خيرا منه. بعد كده قال إن البنوك دي حلال زلال والفوائد البنكية دي حلال وأنا مسؤول على كده دم ربنا عز وجل. الله، جرأة شديدة جدا. ما الذي يصيب الناس؟ ما الذي يصيب الناس عندما تلوح لهم الكراسي من بعيد؟ الله، ما الذي يحدث؟ الإمام مالك عليه رحمة الله ساوموه على القضاء فلم يرضى حتى ضربوه بالسياط. يعني احنا دلوقتي الراجل بيبيع 10 فدادين عشان يشغل ابنه في النياب، يبقى وكيل النياب، طبعا مش وكيل، بيبقى مساعد او معاه وبعدين يترقى بعد ذلك، يبيع نص فدان ولا فدان ولا اكتر عشان يرشي ويشغل ابنه في النياب، سبحان الله. والسلف كانوا يهربون من القضاء. انظر الى الفارق بين الاثنين، ناس تدفع الاموال والملايين للوصول الى القضاء وناس تهرب من القضاء. بعض السلف عندما أرغم على القضاء عمل إيه؟ جاب فرو بتاع غنمة فجعل ظاهره باطنة وباطنه ظاهرة وجعل الفتحة من خلف وأخذ ينظر إلى يديه طارة وإلى السماء طارة، يعني جاب اللبس وجعل الفرو بدل ما يخلي الفرو جوه والجلد برة عمل العكس، وبدل ما يخلي الفتحة هي تصوروا لو أنا لبست القميص بتاعي ده وخليت الفتحة دي ورا هنا ماشي وجيت لكم كده والفتحة دي ورا هنا وشوية يبص في ايده كده ويبص للسماء كده حتى التهمة بالجنون فتركوه والخلاف وتركوه والقضاء، يعني عمل حركات كتير جدا عشان يتهم بالإيه؟ بالجنون. فلما وصل خليفة أنه اتجن قال خلاص بقى سيبه بقى طالما اتجن وما به جنون وما به جنون. فانظروا إلى ورع الأكابر من السابقين وانظروا إلى جرأة من ابتلين بهم هذه الأعصار وانظروا إلى جرأة من ابتلين بهم في هذه الأعصار. طبعا أنا بس أقول فليراجع مولانا الشيخ الطبعة الأولى لتفسيره ليعرف الحق في هذه المسألة. مسألة ماذا نصنع مع الأخوات اللي هم يخشوا المدينة؟ طبعا البيوت تسع أولئك الأخوات، ولعل ذلك من جملة الخير، لعله خير، لأن المرأة إذا كانت في بيتها فذلك أزكى لها وأطهر، ولذلك أمر ربنا عز وجل بذلك. والجامعة لا تعلم أحدا، الجامعة في البلاد التي لها تصور مستقبلي واستراتيجية في التعليم، الجامعة عبارة عن مراكز بحث، عبارة عن دراسات متقدمة متطورة، مش عبارة عن شهادة لسانس وماجستير ودكتوراه وبكالوريوس، لا بل إن الاهتمام بالتعليم الفني في هذه الدول أعظم من اهتمام بالتعليم الجامعي، أعظم الاهتمام بالتعليم الجامعي. نحن نعيش مش أقول في غفلة، نحن نعيش في التي، نحن نعيش في التي. أنت عارف الناس عايشين في الصحراء، نحن كالذين يعيشون في صحراء، في صحراء وهم متخبطون فيها، ليس عندهم لا هدف ولا منهج تعليمي ولا برامج تعليمية ولا تصورات. كل ما الغرب يقولوا حاجة نقوم قايلينها احنا رخرين وندخلها عندنا. طيب ما ندخلها عندنا بشروط، الغرب عندهم حاجة اسمها الجودة في التعليم، قالوا ندخل الجودة. بعض الناس يعني رجل قابلني، رجل موجه في التربية والتعليم، دخل مسائل الجودة فقالوا احنا ايه هننقلك من درجة بتاعتك درجة اعلى، قال لهم ماشي حاجة جميلة جدا. فتلاقي المرتب بتاعه نقص، يعني لما ارتقى لما اخذ بقى دورات في الجودة والكلام ده كله وترقى في الدرجة، ايه يقبض المرتب بتاعه نقص حاجة 50 جنيه تقريب. فقال لهم ليه؟ فلخدت دورات وبتاعات ولغات وعملت وسويت ورقيت وبقى أصبحت بدرجة مثلا مدير عام دلوقتي، فرض أخذ فلوس أكثر. قالوا لا عشان الضرائب زادت، فأنت دخلت في شريحة أعلى، فلما دخلت في شريحة أعلى زادت الضرائب فنصت إيه؟ الفلوس. الله، تصور صراحة أنا لما سمعته ضحكت ضحكي، يعني ما يدرس يعني مالك نفسي. الرجل يذاكر، رجل كبير في السن بيذاكر ويتعب ويفحر وياخد دورات وعيال في دور عياله يتقرنوا عليه، بصوا ده مع الصبورة ويقدروا بتاعه مش عارف، ويقبل القرف ده كله علشان يترقى في الدرجة، ولما يترقى يقولون تطلعت شريحة أعلى فيتبسط، فبالتالي الضرائب زادت، فبالتالي أخذت من المرتب بتاعك فينقص المرتب. بأي عقلية دي؟ يعني إخواني يعني بالنسبة للأخوات فلتساحهم بيوتهم، ومن اضطرت إلى الخروج فلتخرج بالضابط الشرعي. طب المنتقبات ماذا نصنع؟ هناك القضاء، هناك القضاء، يمكن أن يلجأنا إلى القضاء الإداري، يمكن أن يلجأنا إلى القضاء الإداري، ولعل في ذلك خير إن شاء الله تبارك وتعالى. مسألة المظاهرات أنا لا أميل لها، لا أميل مظاهرات نعمل مظاهرات وابتعات وكم ذا كله، لا، لأن هذه المظاهرات عبارة عن يعني فرقعة وإخراج للعاطفة. يبقى احنا عملنا اللي علينا، قعدنا نصيح بقى نهتف والبتاع والعرق يتصبب والبتاع، ونرجع بقى بعد مظاهرة بقى احنا عملنا بقى الواجب علينا بقى. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ولم تح ولم يحدث اي شيء. لكن يمكن ان يكون هناك حل واحد اذا كانت مظاهرة بقى مليونية، يبقى الملايين كلها تطلع، دي بقى تعمل تأثير. لكن اللي يؤدي ده كله عبارة عن اشياء لا قيمة لها ولا فائدة إلا جانب إعلامي بسيط وتفريغ للشحنات الكامنة. أقام شيخ الأزهر حوار مع المذيع محمود سعد علماني في تعقيب على أحداث منع المنتقبات من دخول المدن الجمعية والضجة كذا، وإرغام فتاة على رفع النقاب وقال أمال لو كنت حلوة شوية كنت عملت إيه؟ ربنا يهديك. وحينما بررت له المدرسة أنها ارتدته بسبب دخوله هو الزوار الفصل وأنها تلبسه حتى يرى أحد، قال أنا بفهم في الدين أحسن منك ومن اللي خلفوك. الله المستعان. ده شيخ الأزهر. نعم. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، قال الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله المستعان. طبعا أنا أحيل الناس إلى الطبعة الأولى لتفسير فضيلة الإمام.